أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. اليوم بإذن الله سنتحدث عن الوضع في العالم الإسلامي قبل الحروب الصليبية. الحلقة دي هنتكلم على حال المسلمين، والحلقة اللي جاية إن شاء الله هنتكلم على حال أوروبا قبل الحروب الصليبية. قلنا قبل كده أن العالم الإسلامي كان في حالة من التشتت والفرقة الظاهرة، بالذات في منطقة الشرق الإسلامي، أدت إلى إغراء غرب أوروبا بغزو العالم الإسلامي. تعالوا كده نعرف حجم التشتت ده كان شكله إيه، ويا ترى كان إيه سببه. لو نرجع 100 سنة أو 150 سنة قبل حروب الصليبية، بسرعة كده في منتصف القرن الرابع الهجري وفي أوائل القرن الخامس الهجري، ولعل في معظم فترات القرن الخامس الهجري، كان في سيطرة شيعية شبه كاملة على العالم الإسلامي إلا مناطق قليلة جدا جدا. حتى الخلافة العباسية كانت واقعة تحت سيطرة الشيعة. كانت الدولة التي تسيطر على الخلافة العباسية مشهورة في التاريخ دولة بني بويه. بني بويه هذه كانت نشأت في إيران، ومن إيران غزت الخلافة العباسية في العراق ورسخت هناك المذهب الاثنى عشري كمذهب ينادى به بصفة عامة على جموع الناس، وكان الأذان كأذان الشيعة، حي على خير العمل وليس حي على الفلاح، وجهر بسب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في ربوع العراق بكامله. وضع الحياة كان مأساوي جدا، وكانت أزمة كبيرة جدا بتمر بها العراق وبيمر بها العالم الإسلامي كله. شرق العالم الإسلامي، منطقة شرق إيران ومنطقة أفغانستان ومنطقة باكستان وكل المناطق اللي موجودة في جنوب الاتحاد السوفيتي أو جنوب روسيا، كل هذه كانت تحت سيطرة السامانيين، وهؤلاء أيضا كانوا من الشيعة. والدولة الفاطمية أو الدولة العبيدية اللي اتكلمنا عليها قبل كده وهنتكلم عليها النهاردة بشيء من التفصيل، ظهرت في غرب العالم الإسلامي في المغرب سنة 296 هجرية، ثم بعد ذلك انساحت في الشمال في شرق العالم الإسلامي حتى احتلت مصر في سنة 358 من الهجرة، ومنها إلى الشام بكاملها تقريبا ما عدا المناطق الشمالية من الشام. كل هذه المناطق أصبحت احتلال فاطمي، والفاطميين كانوا شيعة وكانوا من أخبث الطوائف، كانوا من طائفة اسمها الإسماعيلية، وهنيجي نتكلم عليها بعد كده بشوية إن شاء الله. حتى الجزيرة العربية في منتصف القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري لم تسلم من هذا الاحتلال. احتلها مجموعة من الشيعة اسمهم القرامطة، وهؤلاء من أخبث الطوائف مطلقا، بل إن معظم العلماء المسلمين حتى من الشيعة يخرجونهم تماما من الملة، لأنهم كانوا يكفرون بالله عز وجل صراحة ويجاهرون بأقوال لا يمكن أبدا أن تفسر بحال من الأحوال على محمل سليم. بل إنهم في سنة 317 من الهجرة، والكلام ده جايز ناس كتير متعرفوش، سرقوا الحجر الأسود من الكعبة، عملوا غزو للكعبة لمكة المكرمة، قتلوا كل الحجيج في يوم 8 ذي الحجة، كان في يوم التروية، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه وخدوه لعاصمتهم كانت اسمها هجر في منطقة شرق الجزيرة العربية، هي منطقة معروفة باسم هجر أو البحرين، طبعا هي غير مملكة البحرين دلوقتي. وقعد الحجر الأسود بعيد عن الكعبة 22 سنة متصلة، من سنة 317 لسنة 339 من الهجرة. يعني كانت أحداث مأساوية حقيقية يمر بها العالم الإسلامي. في سنة أو في أوائل القرن الرابع الهجري وبدايات القرن الخامس الهجري أيضا، في هذه الفترة ظهر قوة إسلامية جديدة في وسط آسيا، وهي قوة الأتراك. ودولة كانوا سنة وكانوا شديد التمسك بالإسلام. والأتراك، لما أقول كلمة الأتراك مش معناها بس الأتراك اللي عايشين دلوقتي في تركيا، الأتراك هذه قبائل ضخمة جدا، قبائل كبيرة، كان منها أكثر من فرع حكم العالم الإسلامي، منهم أكثر من فرع على مر الزمان، يعني منهم بني عثمان هذا فرع من فروع الأتراك وليس كل الأتراك. فقامت هذه القبائل القوية، وكان أشهر هذه القبائل قبيلة اسمها قبيلة الغزنويين، والغزنويين هؤلاء سيطروا بسرعة على أفغانستان وعلى المناطق التي حول أفغانستان في شمالها وفي غربها، وكونوا دولة قوية، وبدأت هذه الدولة تمارس بعض الفتوحات في داخل الهند وما حولها. في سنة 428 ظهرت قبيلة جديدة، أو كانت طبعا موجودة قبل كده لكن قبيلة أهلها أسلموا وظهرت بقوة على الساحة الإسلامية، واستطاعت أن تفرض نفسها أيضا على وسط آسيا، وهذه هي قبيلة السلاجقة. والاسم ده هيمر معنا كتير جدا 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 في الحروب الصليبية، ولازم نحفظه كويس. قبيلة السلاجقة، السلاجقة هؤلاء من الأتراك السنة، حفظوا الإسلام عدة سنوات، لكن للأسف الشديد طبعا في أواخر أيامهم حصل نوع من الانهيار كما هو معتاد في أي دولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس. لكن في بداية ظهور دولة السلاجقة كانت دولة قوية جدا، وكان مؤسس هذه الدولة واحد اسمه طغرل بك سنة 428 من الهجرة. عندما بدأ شأن طغرل بك يكبر وبدأ يتوسع في المناطق، سواء كانت في شرق إيران أو في وسط إيران بعد قليل، ثم غرب إيران، ثم دخل بعد كده على شمال العراق، في هذه الأثناء وجد الخليفة العباسي القائم بأمر الله. طبعا الخليفة كان مجرد صورة، ليس له أي نوع من الحكم، لأن السيطرة كانت من بني بويه الشيعية، سيطرة تامة، وبني بويه كان قوم عسكريون، سيطرة عسكرية تامة على الخلافة العباسية. لما لقى القائم بأمر الله أمر الدولة السلجوقية السنية بينمو، بعت رسالة لطغرل بك ودعاه إلى دخول بغداد لإنقاذ الخلافة العباسية من السيطرة البويهية. بالفعل طغرل بك دخل بغداد في سنة 447 من الهجرة، وأزاح تماما العسكر من بني بويه، وأقام خلافة عباسية سنية تحت السيطرة السلجوقية. وعلى فكرة الخلافة العباسية بعد 100 سنة تقريبا من بدايتها، ولمدة بقى 400 سنة التي تلت بعد ذلك، كانت دائما تحت سيطرة مجموعة من العسكريين، سواء كانوا من الأتراك في البداية، ثم بني بويه بعد ذلك، ثم السلاجقة بعد ذلك، حتى سقطت دولة الخلافة العباسية. فالفترة الأخيرة كلها من الدولة العباسية كانت دائما تحت سيطرة يعني قبيلة من القبائل العسكرية القوية، وفي هذه الفترة التي نتحدث عنها اللي هي فترة مقدمات الحروب الصليبية كانت تحت سيطرة الدولة السلجوقية. في سنة 455 مات طغرل بك، فخلفه القائد الإسلامي الفذ العظيم ألب أرسلان رحمه الله، وهذا من ألمع الأسماء في تاريخ المسلمين. وللأسف الشديد كتير جدا جدا من المسلمين، من الشباب ومن الكبار، بل ممن يلتزم ويقرأ في الدين، لا يعرف أصلا اسم ألب أرسلان رحمه الله. هذا فعلا من أعظم القواد، وبدأ يعمل نوع من التنظيم للدولة السلجوقية. الدولة السلجوقية كانت خدت على أكتافها حمل الهجوم والصد للدولة البيزنطية، لكن كانت حروب الدولة السلجوقية في داخل منطقة آسيا الصغرى اللي هي كانت تحت سيطرة الدولة البيزنطية كانت حروب غير منتظمة، بمعنى أنها بعض الإغارات ثم يعودون ثم كر وفر وما إلى ذلك، وليس هناك نوع من الاستقرار في داخل آسيا الصغرى. ألب أرسلان هو أول زعيم سلجوقي مسلم يحاول أن يرسخ أقدام المسلمين في أملاك الدولة البيزنطية في منطقة آسيا الصغرى، ليضع حدا للغزو المتكرر للدولة البيزنطية لشمال الشام وشمال العراق. وبالفعل بدأ في هذا المخطط، وبدأ تنتقل قبائل كبيرة إلى هذه المنطقة في آسيا الصغرى، وبدأ طبعا يحصل صدام مع الدولة البيزنطية، وفي أكثر من صدام يحدث النصر للمسلمين، مما أزعج جدا الإمبراطور البيزنطي. الإمبراطور البيزنطي في ذلك الوقت قيصر الدولة البيزنطية كان اسمه رومانوس الرابع، كان من أشهر قياصرة الدولة البيزنطية. لما لقى هذا الإزعاج المتكرر من ألب أرسلان، جمع جيش ضخم جدا، وجيوش الدولة البيزنطية في ذلك الوقت كانت لا أقول بعشرات الآلاف، بل أحيانا تتجاوز مئات الآلاف، وكانت لا تعتمد فقط على البيزنطيين، ولكن تعتمد على المرتزقة الذين يشترون بالمال، يؤجرون بالمال، وكان عدد كبير جدا منهم بيجي من غرب أوروبا، بيجي من فرنسا، وبيجي من أسبانيا، وبيجي من إنجلترا، لكن أكثرهم كان بيجي من إيطاليا، من مجموعة النورمانيين في جنوب إيطاليا. كل دول طبعا كانوا جنود مرتزقة بياخدوا أجور ومرتبات على الحروب، لكن كل الغنائم وكل الأملاك كانت للدولة البيزنطية أو للقيصر البيزنطي. فجمع جيش كبير جدا من البيزنطيين ومن المرتزقة، وهذا الجيش كان قوامه 200 ألف مقاتل، وبدأ يفكر في القضاء تماما على ألب أرسلان. ألب أرسلان رحمه الله كان معاه فقط 20,000 مقاتل، يعني 1 لـ10، 20,000 مقاتل، ومع ذلك وقف أمام الجيش البيزنطي بمنتهى الشجاعة والبسالة والتقوى والتجرد لله عز وجل، وكان الصدام المروع بين الفريق المسلم وبين الفريق الصليبي البيزنطي. هذه الموقعة كانت في سنة 463 من الهجرة، وهي موقعة ملاذ كرد، وهي من أعظم المواقع في تاريخ الإسلام. انتصر فيها المسلمون انتصارا ساحقا بـ20,000 مقاتل فقط على 200,000 مقاتل بيزنطي. مزق الجيش البيزنطي تماما في هذه الموقعة، قتل عشرات الآلاف وأسر عدد ضخم جدا جدا بعشرات الآلاف أيضا من البيزنطيين، بل وأسر القيصر الروماني. هذه أول مرة في تاريخ الدولة البيزنطية يؤسر القيصر رومانوس الرابع، واحتفظ بألب أرسلان، وكما تقول المصادر الأوروبية والغربية أكرم الألب أرسلان التعامل مع هذا الزعيم الكبير قيصر الروم أو عظيم الروم، أكرم التعامل معه، لكن أمسكه في يده أسيرا. وافتدى رومانوس الرابع نفسه بمليون دينار، 1,000 دينار، طبعا ده رقم كان لا يتخيل في ذلك الزمن. وبالفعل رجعوا رومانوس الرابع، لكن عندما عاد رومانوس الرابع إلى بلده قامت عليه ثورة وقتل، لأنه تسبب في هلاك معظم الجيش البيزنطي في معركة واحدة، فقتل وخلع من مكانه. وكان هذا إشارة لكل الزعماء الذين جاءوا بعد ذلك، كان ديت نقطة محورية في حياتهم ألا يقدموا على مغامرة في تعاملهم مع المسلمين. يبقى كانت قوة السلاجقة فعلا قوة رهيبة رائعة ممتازة، استطاعت أن تغير الأحوال على الساحة الإسلامية، ليس فقط أن تنقذ الخلافة العباسية من السيطرة الشيعية، ولكن أنقذت أسيا الصغرى وشمال العراق وشمال الشام من الغزو البيزنطي، ولعدة لا أقول سنوات، عدة قرون متتالية. الدولة البيزنطية في كل هذه الفترات كانت تتوجس تماما، تخاف تماما من الدخول في الأرض الإسلامية، وهذا الذي دعاها بعد ذلك إلى دعوة الصليبيين من غرب أوروبا لغزو العالم الإسلامي ولتحمل الصدمات الإسلامية القوية من السلاجقة. لكن للأسف الشديد بعد موقعة ملاذ كرد بسنة واحدة قتل ألب أرسلان رحمه الله، وخلفه بعد ذلك ابنه العظيم أيضا ملك شاه، ملك شاه ابن ألب أرسلان اللي حكم العالم الإسلامي من سنة 464 يعني بعد ملاذ كرد بسنة واحدة لسنة 485 يعني 21 سنة اتسع فيها ملك الدولة السلجوقية بشكل لا يتخيل. وصلت حدود الدولة السلجوقية في عهد ملك شاه العظيم هذا، وصلت من حدود الصين إلى حدود بحر مرمرة، بحر مرمرة اللي هو في غرب أسيا الصغرى، يعني تقريبا الحدود وصلت للقسطنطينية، يعني مساحة شاسعة تضم معظم أقطار أسيا باستثناء الصين، وتضم في ذلك الوقت معظم الوسط الإسلامي اللي هو يشمل العراق ويشمل الشام ويشمل أسيا الصغرى وما حولها من مناطق. فطبعا ده كان تطور ضخم جدا جدا في الدولة الإسلامية. لكن احنا يا إخواني وإخواتي تعلمنا درس مهم جدا جدا مر بينا في أكثر من ظرف في التاريخ الإسلامي، هو أنه إن كثرت الأموال في الدولة الإسلامية وفتحت الدنيا على المسلمين يفتن المسلمون بالدنيا. والكلام ده مش عجيب، الكلام ده سنة ثابتة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف عندما قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لحصل أن هذه الدولة الضخمة العظيمة أطمعت الكثير من أبنائها فيها في أثناء حياة ملك شاه الأخيرة في أيامه الأخيرة وبعد وفاته. طبعا حصل نوع من الصدام بين الأقارب بين الأهل بين الإخوات، أحيانا من الأب والأم الأشقاء، التصارع والتصادم لتقسيم هذه التركة الواسعة على السلاجقة. للأسف الشديد قسمت السلاجقة إلى 5 دويلات رئيسية. الدولة الأولى هي دولة السلاجقة الكبرى، ودي فضلت دولة كبيرة قوية تحكم تقريبا كل إقليم العراق وكل إقليم إيران، طبعا دي مساحات ضخمة في ذلك الزمن، وتحكم أيضا بعض المناطق في شرق إيران. يبقى دي دولة السلاجقة العظام، وعلى رأسها خليفة السلطان ملك شاه، وكان ابنه واحد اسمه بيركياروك، وهذا تملك من الحكم في هذه المنطقة، وإن كانت قامت منازعات كثيرة في عهدي وخلافات بينه وبين إخوانه وبين أعمامه وهكذا. لكن هو كان برضو صاحب سيرة عادلة وسيرة رحيمة في رعيته، وكان من الأسماء اللامعة في ذلك الزمن. كل الكلام ده تقريبا قبل الحروب الصليبية بحوالي 4 أو 5 سنوات. الحروب الصليبية دخلت العالم الإسلامي سنة 491 من الهجرة، وإحنا بنقول الملك شاه مات سنة 485، يعني قبل دخول الحروب الصليبية ب6 سنوات فقط. يبقى هذا التقسيم للعالم الإسلامي، هذا التقسيم لدولة السلاجقة إلى هذه الأقسام المختلفة، 5 أقسام. القسم الأول دولة السلاجقة العظام كما ذكرنا، أو دولة السلاجقة الكبرى اللي هي بتمثل العراق وإيران تقريبا. والقسم الثاني اللي هو سلاجقة كرمان اللي هي بتحكم منطقة باكستان دلوقتي، والقسم الثالث اللي هو سلاجقة كردستان في شمال العراق وأجزاء من تركيا وأجزاء من أرمينيا وأجزاء أيضا من إيران اللي هي منطقة كردستان المعروفة إلى الآن. والقسم الرابع كان سلاجقة الروم اللي هو منطقة آسيا الصغرى، وطبعا سلاجقة الروم هم مسلمين لكن خدوا هذا الاسم لأنهم بنوا الدولة بتاعتهم على أنقاض الدولة البيزنطية الرومانية اللي كانت موجودة في آسيا الصغرى اللي هي منطقة دولة تركيا الآن. أما القسم الخامس فكان سلاجقة الشام اللي هي منطقة سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. سبحان الله، قبل دخول الحروب الصليبية بسنوات قليلة جدا، 4 أو 5 سنوات، حدث صدام بين سلاجقة الروم وبين سلاجقة الشام. وطبعا عارفين منطقتين قريبين جدا من بعض، آسيا الصغرى في شمال الشام، كان آسيا الصغرى على رأسها رجل اسمه سليمان ابن قتلمش. طبعا الأسماء صعبة لأن كلها أسماء تركية مش أسماء عربية. فسليمان ابن قتلمش هذا هو الذي أسقط أنطاكيا، فتح أنطاكيا. فاكرين قلنا أنطاكيا سنة 358 سقطت في أيدي الدولة البيزنطية، أعادها سليمان ابن قتلمش للمسلمين في سنة 487 من الهجرة بعد أكثر من 100 سنة من الاحتلال البيزنطي. لكن للأسف الشديد سليمان ابن قتلمش هذا دخل في صدام مع توتش ابن ألب أرسلان. توتش ابن ألب أرسلان كان واخد منطقة سلاجقة الشام ويسيطر عليها، لكنه سبحان الله كان على خلاف كبير جدا جدا لطبيعة أخيه. انتوا عارفين أخوه اللي قلناه من شوية كان ملك شاه ابن ألب أرسلان اللي كانت دولته ما شاء الله من الصين إلى الشام، هذا كان على خلافه تماما. بينما كان ملك شاه رجلا عادلا عظيما رحيما من أعظم القواد المسلمين، كان توتش هذا رجلا ظالما فاسدا مروعا للسكان مروعا للعشيرة، وفرض ضرائب باهظة وأقام أنواع كثيرة جدا جدا من الفساد في داخل الشام. فقامت بينه وبين سليمان ابن قتلمش معركة، للأسف الشديد قتل سليمان ابن قتلمش في هذه الموقعة، وكادت سلاجقة الروم أو دولة سلاجقة الروم أن تنهار. يبقى ده وضع مأساوي جدا بتمر به منطقة آسيا الصغرى اللي هي هتتلقى الصدمة الأولى للحروب الصليبية. وخلف سليمان ابن قتلمش ابن الصغير كان اسمه قلج أرسلان، والاسم ده هيمر معنا كتير في الحروب الصليبية أو على الأقل في بدايات الحروب الصليبية. وقلج أرسلان كان طفل صغير جدا لا يدري عن الأمور شيئا، وملك شاه كان أخده عنده فترة في أصفهان، ثم بعد ذلك عاد عند ولاية بركياروك ابن ملك شاه وبدأ يدير الأمور في آسيا الصغرى، ولكن ليست له الخبرة الكافية لإدارة مملكة واسعة مثل آسيا الصغرى أو سلاجقة الروم. مش بس كده، ده في بيت تركي تاني من قبيلة تانية غير قبائل السلاجقة، وهي قبيلة مسلمة أيضا اسمها قبيلة بني الدانشمند. هذه القبيلة كانت موجودة أيضا في آسيا الصغرى وكانت على صدام وصراع مع السلاجقة. يعني حتى في داخل آسيا الصغرى كان في صدام بين الدانشمند وبين السلاجقة أو سلاجقة الرومان، وطبعا ده أضعف جدا جدا من كيان آسيا الصغرى اللي زي ما قلنا هتتلقى الضربة الأولى للصليبيين. الوضع في الشام كان أشد ضراوة. الوضع في الشام بعد وفاة توتش ابن ألب أرسلان اللي قلنا أنه كان راجل فاسد وظالم، مات بعد هذه الأحداث بقليل، مات بعد سنة واحدة من مقتل سليمان ابن قتلمش. فلما مات توتش وزعت وقسمت دولته بين أبنائه. كان أحد الأبناء اسمه رضوان ابن توتش، هذا خد حلب وعملها إمارة مستقلة. واحد اسمه دقاق ابن توتش خد إمارة دمشق وعملها إمارة مستقلة. وبين الأخوين دارت صراعات كثيرة جدا بين حلب ودمشق. تخيل، يعني حلب أصبحت إمارة منفصلة عن دمشق، وليس هذا فقط ولكن بينهما صراع. ومين اللي بيحكم كل واحدة؟ بيحكم كل واحدة أخو التاني، والاثنين كانوا على نفس الدرجة من الفساد التي كان عليها الأب توتوش ابن ألب أرسلان. وسبحان الله كل دولة من أولاد ألب أرسلان القائد الإسلامي الفذ العظيم. لكن احنا شفنا كما ذكر القرآن الكريم ابن نوح عليه السلام كان كافر من الكفار، فما نستغربش مثل هذه الأحداث. أما فلسطين فكانت تحت حكم أولاد أرطق، وطبعا دول برضو فرع تاني من فروع الأتراك، كان أحد القواد المهرة لملك شاه ولا قيادة القدس وفلسطين. وبعد ذلك تولى أبنائه كان اسمهم سقمان والغازي، ودي أثناء كبيرة جدا جدا في الحروب الصليبية هنتعرض ليها. وأنا عارف أن الأسماء دي كلها بالنسبة للمشاهدين دلوقتي بتمثل لوغاريتمات، وده بيبين قد إيه الضعف اللي عندنا في دراسة التاريخ الإسلامي. أنا لا أمر الآن على أسماء عابرة، أنا أمر على أسماء محورية تماما في قصة الحروب الصليبية. كل واحد من دولت هيكون لي قصة، وكل واحد من دولت هيكون لي صراعات ولقاءات مع الصليبيين. في ناس هتكون صالحة وفي ناس هتكون فاسدة، في ناس هتغير تغيير إيجابي ملموس وفي ناس هتغير تغيير سلبي ملموس، لكن في الآخر كل ده نتاج لتقسيم العالم الإسلامي زي ما شفنا إلى 5 دولات، ثم بعد ذلك الدولات الخمسة تصارعت مع بعضها البعض وقسمت في داخلها إلى دولات أكثر وأكثر. يبقى ده كان وضع العالم الإسلامي في شرقه. وضع مصر كان مؤسف جدا جدا أيضا قبل دخول الحروب الصليبية. مصر كانت محتلة زي ما قلنا من الاحتلال العبيدي الفاطمي. ولعلنا هنا نقف وقفة ونقول يعني إيه احتلال عبيدي. الدولة العبيدية زي ما قلنا قبل كده نشأت في المغرب سنة 296 من الهجرة. ادعوا زورا وكذبا النسب إلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا ينتسبون إليها وإنما ينتسبون للمهدي عبد الله ابن ميمون ابن قداح، وهذا يهودي النسب. تخيل يعني هذه دولة أصولها يهودية. قامت هذه الدولة على أساس قتل علماء السنة الموجودين في المغرب وفي الجزائر ثم تونس ثم مصر بعد ذلك. وكانت هذه الدولة تنتهج المنهج الإسماعيلي، والإسماعيلية هذه فرقة من الشيعة. تعرفين أن الشيعة الأكبر الفرق فيها الفرقة الاثنى عشرية اللي هي كانت بتحكم أو ما زالت تحكم إيران إلى الآن. فالفرقة الاثنى عشرية بتقول أن عندهم 12 إمام كل واحد ورث من الثاني. الفرقة الإسماعيلية بتختلف مع الفرق مع الاثنى عشرية في الإمام السابع، بيقولوا أن الإمام السابع هو إسماعيل ابن جعفر الصادق، بينما الاثنى عشرية بيقولوا أنه موسى الكاظم ابن جعفر الصادق. ولذلك سميت هذه الفرقة التي تقول أن إسماعيل ابن جعفر الصادق هو الإمام سميت بالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل ابن جعفر الصادق. وبيقولوا أنه في 5 أئمة بعد كده مستورين، ما تعرفش يعني مستورين، المهم أنهم مش موجودين ما حد شافهم لحد ما ظهر المهدي ده اللي هو أسس الدولة العبيدية المنسوبة إليه عبيد الله وليست الدولة الفاطمية كما تعرف في بعض الكتب في التاريخ. لكن طبعا هم أشاعوا هذا ليكتسبوا حب المسلمين، لكن للأسف هم عملوا فظائع لا يتخيل أحد، بل إن بعضهم ادعى الألوهية ولا أقول النبوة، بعضهم ادعى الألوهية ومنهم الحاكم بأمر الله وهو الحاكم المشهور، وكان الشاعر يخاطبه ويقول له شئت لا شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. تخيل هذا الكلام يخاطب به إنسان، فكانوا على درجة عالية جدا من الفساد، وأنشأوا الجامع الأزهر في مصر لقتل علماء السنة ونشر المذهب الشيعي الإسماعيلي في مصر، لكن خاب ظنهم وصار بعد ذلك الجامع الأزهر على مدار السنوات من منارات العالم الإسلامي السني ومن الجامعات التي تنشر التعليم الصحيح للدين والعقيدة في العالم بأسره. يبقى شفنا يا إخواني وأخواتي وضع العالم الإسلامي قبيل الحروب الصليبية، واضح جدا جدا أن هذا التقسيم وهذه الفرقة ستكون سببا في أزمات لا أقول عابرة ولكن أزمات طاحنة تستمر على العالم الإسلامي أكثر من 200 سنة، وهذا جزاء التفرق والتشرذم. وصدق الله عز وجل إذ يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.